20 من اكتوبر سنة 99 وتسعمائة والف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا في شرح كتاب الإيمان ثم عدنا إلى تتمة بعض الفوائد المتعلقة ببدء الوحي، وكان لا بد من ذكرها، فنعود إن شاء الله إلى كتاب الإيمان ونقرأ صدره مرة ثانية تذكيرا بما مضى وربطا لما فات بما هو آت إن شاء الله تعالى، حيث يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، وعرفنا أنه أول كتاب في الصحيح خلافا لترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله يرحمك. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العابد حقيقة التقوى حتى يدع محاك في الصبر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخين. وعرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب افتتحه بباب بني الإسلام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فترجم بالحديث، ترجم بالحديث، ولم يورد الحديث في هذا الباب، وإنما أخره إلى الباب الذي يليه، أخره إلى الباب الذي يليه، فرواه فيه مسندا في الباب التالي، واكتفى هنا بالترجمة به فقط. بني الإسلام على خمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. فالحديث مثال لما يترجم به البخاري في بعض المواضع وقد وصله في متن الكتاب، يترجم بالحديث دون أن يذكره في الباب، أو قد يذكره في الباب، أحيانا يترجم به ويريده في الباب، وأحيانا يفعل كما فعل هنا يترجم به ثم يؤخره إلى باب آخر فيكتفي بالترجمة بلفظه. وهذا مسلك كان عليه تقريبا معظم سلفنا الصالح، يحاولون قدر ما استطاعوا أن يكتفوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، ليسوا كأهل القرون المتأخرة الذين يتشدقون ويفتخرون بكثرة كلامهم، حتى عشنا وسمعنا من يقول هذا خطيب بارع مفوه بقي ساعة ونصف يتكلم من فوق المنبر ما ذكر آية ولا حديثا، يعتبرون هذا دليلا على براعته في الخطابة، يعتبرون هذا دليلا على علمه الواسع، ما احتاج إلى آيات ولا إلى حديث. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، من أين إذن جاء بهذا العلم الذي لم يحتاج إلى آية ولا حديث؟ فكان سلفنا الصالح لا يحبون حتى أن يدون كلامهم في فهم الأحاديث تحت الأحاديث، مما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأله سائل عن معنى حديث، فلما أراد أن يدون السائل كلامه تحت الحديث ضرب الإمام أحمد على يده ومنعه من ذلك، وهو ما قال إلا حقا، لكن خشي مما وقع فعلا بعد ذلك، وهو أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا. فمرت القرون حتى دونت كلمات الأئمة وتركت أدلة الكتاب والسنة، فصار من يدرس الفقه بزعمهم يحفظ متنا خاليا من الآية والحديث ويزعم أنه بذلك قد درس الفقه. فما قلته آنفا عن الخطيب المفوه وأضحك بعضكم يجعلني أقول يلزمنا أن نضحك بل أن نبكي على حال من يسمون بالفقهاء في هذه القرون المتأخرة. فإن كان الخطيب يقول خطبة وانتهى الموضوع، فما بالنا بمتن يحفظ بل ويكتب بل وينشر بل ويقرر، حتى إن الذي يدرس الفقه من الكتاب والسنة لا يعتبرونه فقيها لأنه لم يحفظ ذلك المتن. ولو حفظ الكتاب كله والسنة كلها لا يسمى عندهم فقيها، وإن عرف معاني نصوص الكتاب ونصوص السنة أيضا لا يسمى فقيا لأنه لا يحفظ هذا المتن الخالي من قول الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك الذي قال: الفقه فهم النص فهما واضحا من غير تحريف وتأويل ردي، لا تحسبن الفقه متنا خاليا من كل قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا وقال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا كلام ليس فيه هداية، من سار في تحصيله لا يهتدي. فمرت القرون حتى صار الفقه كلاما طويلا جدا من أوله إلى آخره لا تسمع آية ولا حديثا، ويقولون هذا هو الفقه. فما كان خشي منه الإمام أحمد قد وقع، فكانت نظرتهم، أعني سلفنا الصالح، كانت نظرتهم ثاقبة، وكان أفقهم بعيدا رحمهم الله، ما كانوا يفكرون لزمانهم فقط، إنهم كانوا يفكرون للأمام كما يقال. نعم، اليوم أنت تكتب معنى الحديث من فهمي تحته، ثم يأتي من يترك الحديث ويدون هذا الكلام، ثم يحفظ كلامي ويترك الحديث بالكلية، وما تمر الأيام حتى يتباغض الناس ويتعادى من أجل قول زيد وقول عمرو وقول عبيد، ووصل الحال بالأمة إلى أنهم صاروا يصلون في الكعبة المشرفة 4 جماعات في كل صلاة، بأربعة أئمة وأربعة محاريب، وهذا إلى وقت قريب كان حول الكعبة المشرفة 4 محاريب يصلي فيها 4 أئمة 4 جماعات في كل صلاة. الأحناف المتبعون لمذهب أبي حنيفة يصلون وحدهم جماعة تخصهم، والمالكية كذلك، والشافعية كذلك، والحنابلة كذلك. نعم، لم يكونوا يصلون في وقت واحد، فكانت مثلا أولا تقام بحسب الدولة المسيطرة، فإن كانت الدولة تعتمد المذهب المالكي جعلت الإمام المالكي هو الذي يبدأ، ثم يعقبه بقية أئمة المذاهب الأخرى وهكذا. فإذا كانت الدولة حنفية جعلت الإمام الحنفي هو الذي يبدأ، جماعة الأحناف هي التي تصلي أولا وهكذا. لكن في النهاية 4 جماعات يقام للظهر 4 مرات، وللعصر 4 مرات، وللفجر 4 مرات، وهكذا كل صلاة يقام لها 4 مرات. وهذا إلى وقت لعله أقل من 100 عام مضى، لعله أقل من 100 عام كان هذا في الكعبة. فانظر كيف تفرقت الأمة بسبب. ففعل سلفنا الصالح يترجمون بالآية والحديث، ويحاولون ما أمكن ألا يذكروا كلاما من عند أنفسهم، بل حتى ما يحتاجون إلى ذكره ينقلونه من كلام من سبقه، فيكتفي بقول الصحابة عن قوله، وبقول التابعين عن قوله، كما رأيتم الآن الإمام البخاري رحمه الله ينقل عن عمر بن عبد العزيز، وينقل عن ابن مسعود، وينقل عن مجاهد، وينقل عن ابن عمر، نقل، ما تكلم تقريبا بشيء إلا وهو ناقل حتى العبارات، وهو قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري نفسه يقول كما روى عنه اللالكائي في كتاب السنة، نقله الحافظ هاهنا، قال: وروى بسنده الصحيح، أي اللالكائي، عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فحتى العبارة التي تتوهم أنت أنه هو الذي قالها ليست من قوله، فأنت تقرأ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل يزيد وينقص أي الإيمان، فتتوهم ها هو البخاري قد تكلم فقال وهو قول وفعل يزيد. نعم هذه عقيدته لكن ما أتى بها من عند نفسه، فيقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. سبحان الله، وهذا شعار من شعارات أهل الحديث والسنة، وأنا أجعل هذا الشعار شوكة في حلوق جميع أصحاب البدع والأهواء. لماذا؟ لأنهم يقولون، أعني هؤلاء يقولون لا بد من آية أو حديث أو إجماع. وأنا أسألهم الآن، هل هذه القاعدة نوالي عليها ونعادي عليها أم لا؟ فهل هي مجمع عليها؟ والجواب ماذا؟ لا، لا ليس مجمعا عليها، يخالف فيها أبو حنيفة ويخالف فيها مالك رحمهما الله تعالى. فأبو حنيفة يقول الإيمان هو التصديق، ليس عنده قولا وعملا ولا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة. والإمام مالك يقول هو قول وعمل يزيد ولا يقول بالنقصان. فهذان إمامان من الأئمة المشهورين الأربعة لا يوافقون على هذه القاعدة بتمامها وكمالها. فهل نقول أيضا إن هذا مما يسوغ الاختلاف فيه؟ وهل نقول أيضا لا بد من إجماع؟ ثم نحن نعرف أن هذا قول الصحابة، ولكن من أين لنا أن نثبت أن كل صحابي قد قال ذلك؟ فإن غاية ما قرأناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه قول الصحابة، وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن صحابي بالسند، أليس كذلك؟ من هو الصحابي؟ من يذكره؟ حبيب ولا إيه؟ عمير. طيب، هنا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، نعم، كما قال وهو مذهب، نعم، والمأثور عن الصحابة، ما نقل إجماعا، والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير ابن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة. الإيمان يزيد وينقص، فقيل له ما زيادته ونقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي، وهنا تعرف مقدار علم شيخ الإسلام تيمية بالحديث، فلعل بعضنا ما سمع عن هذه النسخة أصلا. يقول: وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. قلت، والقائل أبو حاتم: يعني أنهم متفقون في المعنى المراد، وإنما هو اختلاف الألفاظ وتباين العبارات فحسب، يعني وإن اختلفت عباراتهم فالمعنى المراد واحد. لذلك قال الحافظ: هو اختلاف إيه؟ معنوي، اختلاف معنوي، وليس بين هذه قال ليس بينها اختلاف معنوي، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، يعني هو اختلاف لفظي فقط، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن سنحتاج إلى هذا الكلام الآن، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد. تنبه الفرق بين القول المطلق، فهذا يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، هذا في كلام السلف. نعم، وهذا لا يسمى قولا، أي قول المنافقين لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم. إذن في مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد أن يكون بقلبه ولسانه. نعم، فلا يدخل فيه المنافق أصلا. عرفنا؟ إذن لما نسمع الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يدخل فيها المنافقون أصلا، لأنهم قالوها بألسنتهم، والحديث أطلق القول، فدخل فيه قول القلب وقول اللسان. نعم، وإن لم يأتي في هذه الأحاديث تقييد ذلك بأنه قالها سابقا من قلبه، فيكفي هذا الإطلاق، يعني وإن أتى في بعضها صادقا أو مخلصا من قلبه فإن هذا تأكيد، وإلا فالقول إذا أطلق في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام سلفنا الصالح فإنه قول القلب واللسان. نعم، قال: فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين، عمل جوارح بدون أعمال قلوب، إذن فاقد عمل القلب لا يكون مؤمنا، فاقد عمل القلب لا يكون مؤمنا. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال بعضهم: ونية. ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قلت، والقائل أبو حاتم، ولا أحتاج بعد ذلك أن أقول قلت والقائل أبو حاتم، يعني السلف المتقدم قولهم قول وعمل هكذا بإطلاق، فإن أولئك يقول شيخ الإسلام تيمية: فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس. وتنبه هنا لمعنى كلمة جنس، لأن بعض الواقعين في شبه الخوارج في هذه الأيام يدندنون حول هذا الآن، لما سدت عليهم كل الأبواب قالوا: خلاص، إذن تارك جنس العمل كافر خارج من ملة الإسلام. وهي كلمة حق يراد بها باطل، فإنهم يقصدون هؤلاء الذين دخلوا في شيء من بدعة الخوارج يقصدون تارك العمل الظاهر، يقصدونهم تارك عمل الجوارح، وكلمة جنس العمل في كلام السلف ليست كذلك، وإنما جنس العمل عندهم يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، وهم يقصدون أن من ترك عمل الجوارح فقط يكون خارجا من ملة الإسلام، وهذا قول الخوارج وليس قول أهل الحديث والسنة. فهنا تنبه لكلمة جنس، جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وجنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. نعم، إذن فمن نطق بلسانه، من قال بلسانه ولم يقل بقلبه هذا منافق، ومن عمل بجوارحه ولم يعمل قلبه فهذا أيضا منافق. نعم، تنبه لعد. قال: فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال إلى آخر كلامه الذي سبق نقله في القاعدة السابقة. طيب، إذن هنا لذلك تلاحظون حفظكم الله، وأنا أنقل أو أقرأ عليكم كلام الحافظ بن حجر، حيث قال: قوله وهو أي الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، قول وفعل ويزيد وينقص. قال بعده: فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين. قلت قد قصر الحافظ في هذه العبارة، قصر في اللفظ، وإلا فقد عاد وأدخل أعمال القلوب بطريقة أخرى لما قال: وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. فأدخل حتى الاعتقاد الذي هو منه قول القلب، أدخله في كلمة إيش؟ العمل. يعني تعرفون كيف الحافظ عمل الآن؟ يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنهم وإن تباينت العبارة لكنهم في النهاية يقصدون ما في القلب من قول وعمل، وما في اللسان من قول، وما في الجوارح من عمل. لذلك بعضهم يقول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح، الكل عبارتهم تؤدي إلى معنى واحد، لكن طبعا قد يحصل تقصير في بعض العبارات من حيث اللفظ. فهنا الحافظ ابن حجر يفسر كلام السلف: الإيمان قول قال البخاري وهو قول وعمل. هل البخاري ينقل الآن هذا القول وهو قول وعمل ويقصد هو والسلف أو شيوخه الألف أو الذين يزيدون عن ألف بكلمة قول يقصدون النطق بالشهادتين؟ لا، قول عندهم كما قال شيخ الإسلام تيمية جنس القول، وهو قول القلب وقول اللسان. قول القلب وقول اللسان كلاهما داخل في كلمة وهو قول، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، هذا صحيح. فكلام الحافظ هنا تفسير للقول باللسان لما قال: والقول أما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان فقط. هذا قول إيش؟ اللسان. النطق بالشهادتين هذا قول إيش؟ اللسان. وهم لم يقولوا قول باللسان، وإنما قالوا وهو قول، فدخل في قولهم قول، قول القلب وقول اللسان جنس القول. ثم قالوا وعمل، فدخل في كلمة وعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لا كما فسر الحافظ، وإن كانت المحصلة النهائية واحدة، لكن نحن نفسر اللفظ قول ما هو عمل ما هو. فبهذا قلنا إن الحافظ رحمه الله قصر في العبارة، أما المعنى الأخير فواحد. ولهذا لا يعترض علينا بما اعترضت به على هؤلاء المكفرين، الذين اعترضوا على كلمة الحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر بعد ذلك قال: وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل في ذلك ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أفادنا الحافظ هنا فائدة مهمة جدا في مبحث الإيمان، أن هذا المبحث الذي اختلف فيه أهل الحديث والسنة مع أهل البدع كله، أن هذا المبحث كله يتعلق أصلا بما عند الله، يعني الجهمية متفقون مع أهل السنة أن من سب نبيا من الأنبياء يكون في أحكام الدنيا كافرا، ما في خلاف أصلا في أحكام الدنيا، لا خلاف بين الجهمية وأهل السنة، عند الجميع هذا كافر، من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو قتل نبيا من الأنبياء أو سجد لصنم، هذا عند الجميع كافر في أحكام الدنيا، إنما الخلاف في حكمه عند الله. فالجهمية يقولون ومع ذلك قد يكون مؤمنا في الباطن، انتبه، أهل السنة يقولون لهم لا يمكن أن يكون مثل هذا مؤمنا عند الله، لا يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن. فليس الخلاف أصلا في التكفير في أحكام الدنيا، وهذه مسألة يجهلها كثير ممن يخوضون في هذا البحث، تجدهم أصلا يختلفون مع غيرهم في التكفير في أحكام الدنيا فيأتون بهذا المبحث، وهذا المبحث لا صلة له ببحثهم، لا صلة له، لأن الجهمية الذين هم أشد الفرق بعدا عن الصواب في هذه المسألة متفقون معهم في كفر هؤلاء في أحكام الدنيا. نعم. يقول الحافظ: ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. هنا موضع الاعتراض من جهتي على هؤلاء المكفرين، فإنهم يعتبرون الحافظ ابن حجر أخطأ في هذا الموضع، وليس التقصير هنا في عبارة، أي ليس لهم أن يقولوا مثل قول آنفا إن الحافظ إنما قصر في العبارة، إن الحافظ هنا يتكلم عن معنى ولم يعد عن هذا المعنى ولم يرجع عنه بعد ذلك. إذن عقيدة الحافظ ابن حجر أن أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان وليست شرط صحة، وهذا الكلام قرئ على الشيخ ابن باز. أما الأول الذي مررت أنا الآن عليه وقلت قصر الحافظ في العبارة، فلم يعلق الشيخ عليه لأن المضمون في النهاية واحد، أي الشيخ لما قرئ عليه هذا اهتم بالمعنى، فالمعنى بعد ذلك هو تماما كما يقول أهل الحديث والسنة من أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فالمحصلة النهائية واحدة، وإن كان الحافظ ابن حجر قد قصر في شرح كلمة قول، وما قصر فيه في شرح كلمة قول أضافه في كلمة عمل، يعني الذي حذفه من هنا وضعه هنا، فالمحصلة النهائية أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لذلك لم يعلق الشيخ. أما هنا فكيف يترك الشيخ ابن باز هذا الموضع وهذا في بداية الكتاب؟ والشيخ هنا يقول الشيخ ابن باز في مقدمة هذه الطبعة، يقول: ولما كان أمر التصحيح عظيما ويحتاج إلى مجهود كبير، استعنا في ذلك بنخبة طيبة أو بنخبة طيبة متبرعة من طلبة العلم للمقابلة والتصحيح ومراجعة المراجع المعتمدة من كتب الحديث والرجال واللغة وغيرها عند الحاجة إليها، وبذلت الوسع في ذلك حرصا على تمام الفائدة للقراء وإبراز هذا الكتاب على خير ما يرام. وحيث اتفقت النسختان الخطية والأميرية اعتمدنا ما فيهما، لأنه كان قبل ذلك قال: وقد بذلت كثيرا من الوسع في مقابلة المجلد الأول، إذن هو يتكلم خصوصا عن هذا المجلد، من الفتح على الطبعة الأميرية وبعد المقابلة على النسختين المذكورتين اتضح أن الطبعة الأميرية قليلة الأخطاء، وأما النسخة الخطية فغير سليمة من الأخطاء، ولكن انتفعنا بها كثيرا في تصحيح الأخطاء الواقعة في الكتاب. إلى أن قال: وحيث اتفقت النسختان الخطية والأميرية اعتمدنا ما فيهما، ما لم يتضح من المراجع المعتمدة أن الذي في النسخ خلاف الصواب، فإن اتضح ذلك اعتمدنا ما ظهر أنه الصواب، وذلك قليل جدا. ومتى اختلفت النسختان اعتمدنا ما دلت المراجع المعتمدة على أنه الصواب، وحيث اشتبه الصواب في ذلك أوضحنا ما في النسخة الخطية في الهامش وأشرنا إليه بحرفين نون وخاء، ومتى اشتبه شيء مما اتفقت عليه النسخ ولم يكن في المراجع المعتمدة ما يدل عليه أبقيناه بحاله، وكتبنا في الحاشية ما نرجو أنه الصواب بلفظ كذا في النسخ ولعله كذا. وقد وجدنا للشارح رحمه الله أخطاء لا يحسن السكوت عنها، فكتبنا عليها تعليقا يتضمن تنبيه القارئ على الصواب وتحذيره من الخطأ. واضح هذا الكلام؟ ما أظنه يحتاج إلى توضيح. واضح كتب أن الشيخ ما مر به خطأ وقع فيه شارح إلا وبين الصواب في الحواشي، فأين تعليق الشيخ على هذا الموضع؟ لا تعليق. هل هذا خطأ عند الشيخ ابن باز؟ ليس خطأ، بل هو الصواب، أن أعمال الجوارح شرط كمال وليست شرط صحة، وإلا ما ترك هذا الموضع يمر هكذا. يقول: وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي، وهذا الموضع إن شاء الله له تتمة لا بد منها، ولعلي إن شاء الله أتوسع فيه حتى لا نحتاج إلى ذكره مرة أخرى كلما مررنا بمثله إن شاء الله تعالى. فإلى يوم السبت بإذن الله تعالى هذا موقفنا، وصلى الله على محمد وآله.